بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع علي حاج محمد من غلمسكو في أثيوبيا. عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إذا انقطع المطر عن البلد يأخذ الفلاحون أصول الخشب اليابس على ظهورهم ويأتون به إلى بيت الحضرة التي يزورونها وهم يرتجزون به، فغالبا ما يمطرون إثر مجيئهم بهذه الصفة، أو يذبحون الشياه الأحمر أو الأسود ويضعون قوائمها أو فرسنها على شجرة يجتمعون تحتها، فيأتي طائر كبير من جهة القبلة فيأخذها ويأكلها فيمطرون، فربما لا يأكلها ولا يمطرون فيذبحون أخرى بزعم أنها لم تقبل منهم الأولى. ما رأيكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
هذا من البدع، لا يلبسنا. الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا من البدع التي لا أصل لها بالشرع. وإنما المشروع أن يستغيث المسلمون إذا أجدبوا ويدعو الله عز وجل ليسقيهم، تارة في المساجد وتارة في البيوت وتارة بعد خطبة الجمعة في خطبة الجمعة أثناء خطبة الجمعة. يدعو الإمام خطباء المساجد يستغيثون الله عز وجل، وتارة يخرج أمير البلد وأهل البلد المصلى من خارج البلد يصلي ركعتين ويستعيذ بالمسلمين فيما أمرهم سواء كانوا قاضي أو غيره، ويسأل الله الغوث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان ربما استغاث في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام، وربما خرج إلى المصلى وصلى ركعتين وخطب بالناس واستغاث لهم، هذا هو المشروع. وربما استغاث في غير صلاة كما وقع في بعض الأحيان في المدينة، استغاث لهم في مجلسه عليه الصلاة والسلام. ولما يستغيث بزعم بيته يدعو الله للمسلمين أو هو الطريق يسأل الله يغيث المسلمين، كل ذلك لا بأس. أما يأخذ الخشب أو أشياء خاصة يحملها ويذهب إلى حضرة إنسان معين كأمير البلد أو قاضي البلد يرتجزون، هذا لا أصل له. هذا من البدع والخرافات التي أحدثها الناس. أو يذبحون ذبائح يجعلون بعضها عند بعض الشجر أو عند بعض الجبال أو ما أشبه هذا، كل هذا لا أصل. لكن يشرع الصدقة، يتصدقون على الفقراء قبل الاستغاثة أو بعدها، يعني يتصدق أهل الغنى منهم للفقراء والمساكين النقود بالطعام بالملابس، هذا طيب ومن أسباب الرحمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. والصدقة تكفر الخطيئة، والصدقة من أسباب الفرج ومن أسباب الإحسان، كما قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فأشفعنا إن رحمة الله قريب المحسنين. فإذا صدق المؤسرون على الفقراء ورأسهم قبل الاستغاثة أو بعدها فكل هذا طيب ومن أسباب الضيف. وهكذا الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله والصدق في ذلك والمكامل الخشبة جل وعلا والإكثار من العبادات والطاعات والحذر من المعاصي، كل هذا من أسباب الغوث. أما يفعل شيئا ما شرعه الله من حملهم الأخشاب معينة أو أشيار معينة أو ذبائح تفعل على وجه معين تجعل رؤوسها أو أشياء منها في مكان معين عند بعض الشجر حتى ينتج طائر يأخذها، أو عند بعض الجبال أو بالذهاب إلى بعض المشايخ أو غير ذلك، كل هذا لا أصل، كل هم من البدع والخرافات.
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: ما تقولون في قوم يجتمعون في بيت حضرتهم أو تحت الشجرة باسم من مات قبل قرون أو ما رأوها هم ولا آباؤهم، وإنما سموها هم وآباؤهم عبد القادر الجيلاني وشيخ حسين البالي وفلان وفلان، وإن أنكر عليهم منكر لا يقبلون عنه. يقول: ما تقولون في قوم يجتمعون في بيت حضرتهم أو تحت الشجرة باسم من مات قبل قرون أو ما رأوها لا هم ولا آباؤهم، وإنما سموها هم وآباؤهم عبد القادر الجيلاني وشيخ حسين البالي وفلان وفلان، وإن أنكر عليهم منكر لا يقبلون عنه بحجة أن العالم الفلاني لم ينكر عليهم، وأن الكافرين الذين هم في زمن للرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بعدم إيمانهم بالرسول، ونحن نؤمن به وبما جاء به عليه السلام، فما تقولون في هذا أيضا جزاكم الله خيرا؟
هذا الاجتماع باسم الشيخ عبد القادر أو باسم الشيخ حسين بن فلان أو باسم البدوي أو باسم حسين بن علي أو باسم علي بن أبي طالب أو باسم عمر أو باسم الصديق أو بأسماء أخرى أو باسم حضرتهم، كلمة حضرتهم هذه كلمة مهمة لا يعرف معناها، فإذا كان المقصود رئيس الجماعة أو عالم الجماعة أو ما أشبه ذلك فكل هذا من البدع، لا أصل لهذا. كون يجتمعون باسم الشيخ عبد القادر يدعون له أو يصلون عليه أو يتوسلون به، هذا لا أصل، ما كان الرسول يفعل هذا وأصحابه، إنما الدعاء للمسلمين لا بأس، تدعو لعلماء المسلمين وإن كانوا ماتوا قديما كما تدعو للصحابة وغيرهم، اللهم ارض عنهم، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لشيخ عبد القادر، اللهم اغفر لحسين بن علي، اللهم ارض عنه وعن إخوانه، لا بأس، كل هذا طيب، لكن تجتمع عند شجرة أو عند جبل أو عند شيخ فلان من أجل الاجتماع للدعاء لفلان أو الترضي عن فلان، هذا لا أصل، وبفصل اجتماع على هذا الوجه هذا من البدع، تدعو له وانت في الطريق وانت في المجلس العادي وانت في بيتك لا باس، تدعو لعلماء المسلمين للشيخ عبد القادر الجيلاني للشيخ عبد القادر عالم من علماء المسلمين، تدعو لابي حنيفه، تدعو لناس لمالك بن شافعي لاحمد بن حنبل لسفيان الثوري لاصحاب النبي للتابعين لغيرهم من المؤمنين لا باس، لكن تفصل واحدا منهم باجتماع خاص عند شجرة خاصة أو عند جبل خاص أو عند شخص خاص تخصوه في هذا الاجتماع في يوم معين أو في شهر معين أو في أسبوع، كل هذا لا أصل.
جزاكم الله خيرا. آخر أسئلته أيضا وكلها تدور في بحر العقيدة سماحة الشيخ، يقول: بقرة معتقة للذات لا يحرثون بها ولا يبيعونها ولا يذبحونها لأي ضرورة، أفيدونا عن حكم الشرع فيها، مأجورين جزاكم الله خيرا.
هذا من جزء عمل المشركين الأولين، الله أبطل هذا بقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حد، فلا شيء يطارد لا للزار ولا لميت فلان ولا لجن فلان ولا لغير ذلك، فالتسييب للزار تقرب للشياطين، زار الشيطان تقرب للشياطين بتسييب البقر أو الإبل شبه بالله وتشبه بالجاهلية، فلا يتقرب إلى الجن لا بتسييب ولا بذبح ولا بدعاء واستغاثة، كل هذا من الشرك الأكبر، إذا قال يا الجن فلان أو يا سبعة أو يا تسعة خذوا فلان اذبحوه اقتلوه انصرونا على فلان اشفوا مرضانا من كذا، كل هذا من الشرك الأكبر، كما لو قال يا سيدي عبد القادر انصرني أو يا سيدي الحسين انصرني أو يا سيدي البدوي انصرني أو المدد المدد أو يا سيدي حسين أو يا سيدي سفيان الثوري أو يا سيدي أبي حنيفة يا سيدي أبي حنيفة أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر، وهكذا لو قال يا رسول الله يا أو يا هود أو يا عيسى أو يا نور يا داود انصرنا أو اشفي مرضانا أو يا عائشة أم المؤمنين أو يا صبية أم المؤمنين أو يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله أو أغيثينا أو المدد المدد أو ما أشبه هذا مما يفعله المسلمون كل هذا من الشرك منا كله كفر وشرك أكبر لا يجوز لا مع الصالحين ولا مع الطالحين لا مع الإنس ولا مع الجن نسأل الله السلامة.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من جيزان وباعثها المستمع عبد الله المهدي صنقور بعث يسأل ويقول ما حكم من حلف بالله كاذبا متعمدا عند المزاح أو غير قاصد؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
لا يجوز الحلف بغير الله كاذبا ولا المزاح بذلك، وإذا كان على ما يأخذه صار أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يخطر بها ما لم يكن مسلم هو فيها كاذب لقي الله عليه غلبان. ويسمي العلماء كاذب يمين كاذب هي ابن غموس لأنها تغبي صاحبها في الإثم ثم في النار، فلا يمكن للمؤمن أن يحلف كاذبا بل يجب أن يتحرى الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصبر ولو يتحدث الصدق إلا إذا ظلم وجبر على غير الحق، لأن قال يحمي بالله أنك ما قتلت فلان أو أنك ما ظلمت فلان أو ما أشبه ذلك، حلف بالله أنه ما قتل فلان أو ما ظلم فلان وهو في هذا كاذب، هو قتله لكن قتله بحق الله، هذا ما له بحق لم يقتله ظلما ولم يقل ما له ظلما بل اخذ مالا بحق في البيع والشراء او قتله بحق قصاص او ما اشبه لنا حق. فالمقصود ان اذا اجبر على يمين هو فيها في نفسه محق ولكن حلف ليتخلص من شره فلا يضره ذلك كذبه في ذلك لانه من حقه ليس بكاذب، ما قتل على وجه الذي قال إنما قتله وأخذ المال على وجه آخر صحيح. وهكذا إن حلف بالله كاذبا يخلص أخاه من شر كان يريد قتله بغير حق فيحلف بالله أنه أخوه أو أنه قريبه يخلصه من شر هؤلاء الظالمين فلا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا. من العراق بغداد الزعفرانية هذه رسالة بعث بها المستمع محمود. الأخ محمود له 8 أسئلة. في أحد أسئلته يقول جاء في صحيح البخاري حديث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها، فقال له أحد أصحابه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت. سؤالي ما هي جنان البيوت؟
هذا صحيح والله نهاه أبو ذبابة الأنصاري. وجنان البيوت هم المقيمون فيها الساكنون في البيوت من الحيات.
إذا الصحيح أن نقول جنان البيوت
نعم يستأذن ويقال له إن عدت قتلناك 3 مرات فإن عاد قتل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر 3 مرات وينذر 3 مرات فإن عاد قتل. وأما إذا وجد في الصحراء أو في الطريق أو في المسجد يقتل يعني
الناس. هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه فيما يرويه ابن عباس أنه أمر أن يسجد على 7 أعضاء في الصلاة ولا يكف شعرا ولا ثوبا، كيف يكون كف الشعر والثوب وأنا أثناء الصلاة عندما أريد أن أسجد فإني أرفع البنطلون من ناحية الفخذ ثم أسجد، هل هذا يكون من كف الثياب وهل كف الثوب والشعر مكروه أم محرم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال إن المؤمن يصلي على 7 أعضاء وأن يكف شعره ولا ثوبه، فمعنى أن المصلي إذا أراد يسجد وعليه شعر أو عليه عمامة لا يكفها عن الأرض تسجد وتسجد معه، لا يكفها من أجل السجود خوفا عليها من التراب تسجد بها، هذا المعنى سواء كانت عمامة أو بشتا او رداء او غير ذلك او بنطولا او غيره يسجد عليه ويتركه اطرافه تسجد في الارض.
جزاكم الله خيرا. جاء في كتاب تلبيس ابليس روايات عن ابن عباس عن بدايه عباده الاصنام، هل هذه الرواية صحيحة أم لا؟
لا أذكرها الآن.
جزاكم الله خيرا. هل سجود السهو واجب أم سنة؟
السهو واجب، الرسول أمر بذلك. إذا كان عن ترك واجب أو فعل محمود سهوا وجب، كما لو ترك الشيء في الأول أو جلس الرابعة فنبذ وقام إلى يكمل، أو زاد ثالثة في المجر أو رابعة في النوري أو خامسة في العشاء ونحوها، فيمشي بالسهو المضمنة.
جزاكم الله خيرا. هل عيادة المريض واتباع الجنائز واجب أم سنة؟ لأنه يبدو من الأحاديث أنها صحيحة.
الصحيح قال الحديث هذا صحيحة ومستفيضة عنه
صلى الله عليه
وسلم، والمعروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة، فقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول أمر بالعيادة المرضى فأقعدوا شيء مرة واحدة، فينبغي المؤمن إذا عرف أخله مريض أن يعوده. قال الرسول عود المريض واطعم الجاه يفك العارف، رجعه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام للمسلم على المسلم ست خصال، إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فسلمه، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. فيأتي المرضى من آكد العبادات. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل النفخات في الصور ثلاث أم اثنتان؟
الصواب أنها اثنتان، هذا هو المحفوظ كما جاء في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة. نفخات الفزع هي نفخات الصعق والموت، والثانية نفخات الفاعل، فالأولى يقال لها نفخات الفزع، ويقال لها نفخات الصعق، ويقال لها نفخات الموت، سمى بأسماء. ولم يذكر في قوله جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بين الله ولا تساؤل، ومن قرأ في قوله جل وعلا ونفخ في الصور فوزع من في السماوات إلا من شاء الله وكنا فوق داخلين. وقال آخرون إنها ثلاث، نفخة الفزع يفزع الناس ولا يموتون، ثم نفخة الصعق والموت، ثم نفخة الداعي. وجاء هذا في حديث الصور من حديث إسماعيل بن رافع الأنصاري ولكنه ضعيف. والصواب أن نفختان، نفخة الفزع يمدها إسرائيل، يمدها طويلا، فأول ما يسمعها الناس كل من سمع يصغي ليتا ويرفع ليتا، يعني يصغي عنقه هكذا وهكذا يستمع، ثم لا يزال إسرائيل يمدها حتى ترتفع وحتى يصعق الناس ويموت. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يمدح أخاه فليقل أحسب كذا وكذا، ولا يزكي مع الله أحدا وحسبه الله، فهل هذا الحديث يدل أنه على كل إنسان إذا أراد أن يمدح أخاه أن يقول أحسب كذا وكذا إلى آخر الحديث؟
الحديث صحيح وهذا صريح فيه، الحديث صحيح وهذا صريح فيه، لكن ما هو الاستحباب، لأنه ثبت عليه الصلاة والسلام أنه زكى في اليقين ولم يقل أحسبه كذا وكذا، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. وإذا قال أحسبه كذا وكذا كان هذا هو الأفضل. وقد قال النبي لعمر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه إنك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا، ولم يقل أحسبه كذا وكذا عليه الصلاة والسلام. ومدح الصديق رضي الله عنه في أشياء ولم يقل أحسبه كذا، وقال في عبد الله بن عمر إنه رجل صالح لو كان يصلي من الليل إلى غير حال، فهذا يدل على أنه لو أطلق الزكاة بما يعلم فلا بأس، وإذا قال أحسبه كذا كان أفضل.
جزاكم الله خيرا. مستمع مقيم في رفحة هو محمد علي بليلة يسأل ويقول ما حكم الأدعية في الصلاة جهرا؟
السنة السرية السجود وفي بين السجدتين وفي آخر الصلاة، لكن لو جهر قليلا يسمعه من حوله فلا بأس، فقد سمع حذيفة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين السجد ويقول رب اغفر لي، وسمع بعض الصحابة دعاءه في آخر الصلاة وفي السجود، فدل ذلك على جواز رفعه قليلا حتى يسمع، ولكن لا يظهر عن يؤذي من حوله السنة في الإصرار، لكن لو رفع قليلا لا يؤذي من حوله فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم
جزاكم الله
خيرا. إلا فيما شرع الله في الرفع كالقنوت،
نعم
قنوت النوازل وقنوت المسجد فلا بأس بذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم الشرع في بلع الريق والإنسان صائم.
بلع الريق لا بأس به، لكن إذا كان النخامة لا يبلعها وصلت كما يوقيها، أما إذا كان مجرد الريق فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. يقول إنه ارتكب بعض المعاصي حينما كان جاهل جهل عقل، ويسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا وبما تنصحون.
التوبة إلى الله، عليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم أن لا تعود، ومن تاب تاب الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدي ما كان قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم التائب إلى الذنب ثم لا ذنب له. والله يقول في سبحانه في كتابه الكريم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعليك بالصدق في التوبة والعزم لا تعود والإقلاع من الذنب والحرص على عدم العودة فيه مع الاستغفار والإكثار من العمل الصالح، والله يتوب على السائل الصالح. لكن إن كان الذنب يتعلق بحق الناس فعليك أن تؤدي حق الناس، كانت مظالم أو ديون عليك أن تؤديها، أو قتل عليك أن تمكن من نفسك حتى يقتص منك المراد الدية. حقوق الناس لا بد من أدائها إلا أن يرضوا عنها.
جزاكم الله خيرا. إحدى المستمعات من الرياض من العراق تقول المسلمة فاطا عين من العراق الموصل تقول إنها نذرت أن تصوم عن الكلام 3 أيام فلم تستطع، ماذا تفعل؟
أنا لأنه مكروه لا ينبغي أن تكفر كفارة يمين ولا تستطع عن الكلام. نذر رجل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتكلم، فأمره النبي يتكلم لأن هذا منكر وعليك كفارة يمين. نعم
جزاكم الله خيرا. سودانية في المملكة تقول هي ها حا ألف تقول أديت فريضة العمرة والحمد لله، إلا أنني أحرمت من جدة أولا ولبست القفازين، فماذا علي؟
إذا كنت قادرا من الرياض للعمرة فعليك الإحرام من ميقات الرياض وادي القرن وادي الطائب، في الجو إن كنت في الطائرة أو في السيارة إن كنت في السيارة. فإذا جاوزت الميقات ولم تحل إلا من جدة فعليك دم في المحل مكان الفقراء. أما إن كنت جيت مكة لغرض من الأغراض ما قصدت العمرة، جيت لجدة لغرض من الأغراض ما قصدت العمرة، ثم بدأ لك وانت في جدة أن تعتمدي فلا حرج في إحرامك من جدة، لأنك ما نويت العمرة إلا في جدة. أما إذا كنت نويتها في الرياض ولكن لم تحرم إلا في جدة فعليك دم. وأما القفازان فلا يجوز لبسهما لمحرمه، بل يجب أن تترك القفازين والنقاب حال الإحرام. فإذا لبستهما جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها، فإن تعمدت ذلك وهي تعلم الحكم فعليها كفارة، ويطعم 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام مخيرة. إن شاءت أطعمت 6 مساكين 3 أصوات كل صاع من 2، أو تخرج 3 أيام أو تذبح، وهكذا الرجل إذا فعل محظورا كان غطى رأسه أو لبس النقيب وتطيب عامدا يا عالما عليها الكفارة. أما إذا فعل ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. وهكذا المرأة إذا لبست النقاب أو قفازين ناسية أو جاهلة فلا شيء عليه في حال الإحرام. نعم
جزاكم الله خيرا. مستمع من المملكة الأردنية الهاشمية في مكتبة الحرمين العلمية يقول إذا كنت معاقا إعاقة شديدة ولا أستطيع الحركة كيف لي أن أتوضأ وأصلي؟
عليك أن تصلي وتوضأ في العون، تكلف غيرك لو كزوجتك أو ولدك أو شخص آخر بوجهك يوضئك، يغسل وجهك ويديك إلى آخره، وتجنبك بالمناديل عن الأذى، والحمد لله فاتقوا الله ما استطعت. هذا التأمر هو أن يزيل الأذى من الدبر والقبل بالإمار بالحصى بالمدر للملابين ثلاث مرات باكر حتى يزيل الأذى، ثم لموضع اخرى يمسكك ويغسل وجهك ويديك ويمسح راسك واذنيك ويغسل رجليك. فان كان يشق عليك الماء يجمرك، يمسح وجهك بالتراب ويديك بالتراب بالنيه ان تكون انت تروي وهو يعلم، والنيه منك والعمل منك، هذا هو الواجب عليك. وتصلي على حسب هذا، صلي تكبر بالنيه انك دخلت للصلاه، وتركع بالنيه اذا كنت تستطيع الركوع تحني راسك وانت واقف، وان كنت لا تستطيع القيام ولا الحركه لا راسك ولا غيره تنوي نيه تكبر وتقرا ثم تكبر وتنوي الركوع تقول سبحان ربي العظيم، ثم تقول سمع الله من هذا اذا كنت وحدك، ناوين الرفع ثم تكبر ناوين السجود تقول سبحان ربي الاعلى، ثم ترفع ناوين الجزء بين السجود تقول ربي اغفر لي، ثم تكبر ناوين السجود تقول سبحان ربي الرافع، تكبر بالنيه بالنيه والقول، فاتقوا الله ما استطعت.
جزاكم الله خيرا. اذا لم يجد من يعينه سماحه الشيخ كيف يتصرف؟
يصلي على
على حسب حاله،
يصلي التيمم من قدر،
نعم،
فإذا لم يقدم التيمم ولا يستطيع الحركة صلى على حسب حاله، ولا يضيع الصلاة
ولا
يخرج يدعته يخرج الوقت، يصلي في الوقت ولا يبين.
جزاكم الله
خيرا.
جزاكم
الله خيرا. لا يكلف الله نفسا الا
وسعها. الحمد لله. جزاكم الله خيرا.
ولا صلى الصحابة بغير وضوء ولا تيمم مما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون عقد عائشة، لم يجدوا ماء ولم يشرع التيمم فصلوا بغير ماء ولا تيمم، ولم يأمره النبي عاد بأن هذه قطعة،
هذا قبل مشروعية التيمم،
قبل مشروع التيمم وليس عندهم.
جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله بن عبد العزيز التويجري من القصيم بريده بعث يسأل ويقول في حكم الوتر هل هو واجب ام مستحب؟
الوتر سنه مستحب وليس بواجب عند جمهور اهل العلم، لانه صلى الله عليه وسلم ما سئل بعدما اخبر المسلمين في الصلاه الخمس قال بعضهم هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فالوتر والسنه الرافضه كلها مستحبه،
جزاكم الله خيرا. في الركعة الثالثة أو الرابعة أكون قد انتهيت من قراءة الفاتحة والإمام لم يركع بعد، هل أعيد قراءة الفاتحة أم أقرأ سورة أخرى؟
تقرأ ما تيسر أو تسكت ولا تعيد الفاتحة، تقرأ ما تيسر آية أو آيتين أو تسكت حتى يكمل.
جزاكم الله خيرا. كذلك في التشهد، إذا انتهيت من التشهد والإمام لم ينهض للإتيان بالثالثة
صلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه
وسلم، أو تعيد الصلاة على النبي أو تعيد التحيات. نعم.
جزاكم الله خيرا. أحد السادة المستمعين يسأل ويقول أرجو شرح هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت برجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، أرجو أن تبينوا لنا صحة هذا الحديث.
الحديث معروف عن سلم ولا أعرف الآن حال صحته، ولو صح فالمعنى أن شفعت لأنه عمل بمقتضاه، عمل بمقتضاه فأطاع الله وعاد واستقام على أمره فعمل ما تقتضيه من طاعة الله ورسوله. أما لو قرأه ولم يعمل بها ما تنفعه، حتى لو قرأ القرآن كله ولم يعمل به ما يشفع له. الرسول يقول القرآن حجة لك أو عليه، يعني حجة له يعني به وعليه لم يعمل به. هكذا هذه السورة لو صح الحديث فإن المعنى أنها شفعت لأنه عمل بها وعمل بمقتضاها، هذا هو الذي تشفع له ويشفع له القرآن كله إذا أدى حقه.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.